الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية مرسى مطروح، وباعثها المستمع عبد الحليم بن عبد الله بن موسى بن علي بن عامر. أخونا يسأل ويقول: هل يجوز بيع المحاصيل الزراعية قبل الحصاد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا السؤال فيه إجمال. فبيع المحاصيل قبل الحصاد إن كان في الذمة يبيعه حاصعا معلومة أو كيلوات معلومة في الذمة لمدة كذا وكذا، هذا يتعلق بالذمة ولا حرج، إلى أجل معلوم. كان يقول أبيعك مثلا 1000 كيلو من الرز أو من الحنطة إلى مدة 2-3-4 أقل أكثر بأجل المعلوم ثمن المعلوم، يقبض الثمن حالا، هذا لا حرج فيه. أو يبيع المحاصيل بعد بدو الصلاح، إذا صلحت الثمرة سد الحب يبيعها لا بأس أيضا، يستمليها المزرعة بعدما سد حبها وذهبت عنها الآفات لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الزرع حتى يشتد، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. فإذا كان قد اشتد الحب والسواء واشترى منها المزرعة بكذا وكذا لا بأس، بالنقود، اشترى المزرعة بالنقود لا بالطعام، بالنقود أو بالطعام الحاضر يسلمه له حتى لا يقع ربا. مثل زرعة رز اشتراها بآصع من بر أو من تمر يدا بيد لا بأس، أو اشتراها بنقود لا بأس بعدما اشتد الزرع الرز استوى لا بأس بها، إن كان بنقود لا بأس ولا في الذمة. أما إن كان بربوي كيبيع مزرعة الرز بآصع من بر أو من تمر أو من عدس، هذا لابد يكون يدا بيد، يتسلم الزرع هذا ويتولى حصاده وذاك يتولى يقول الثمن، وهذا يكون له الزرع بالتحلية، متى حصد قبض الثمرة. الحال الثالث أن يبيع المحاصيل قبل الحصاد على أنها تجز في الحال، يقول لها أنا أبيعك زرعي هذا وهو ما بعد استوى، أبيعك إياه على أنك تجزه تحصله الآن علف، أنا محتاج وأنا باقي يستوي، أنا محتاج للنقود ببيع الزرع قبل أن يستوي ليحصد لا ليبقى، هذا لا بأس به لأنه حينئذ ما في خطر ولا فيه غرض يحسده الآن ولا بأس، يبيع زروع علف تحصد الآن ولو ما استوت لا بأس. فهذه الأقسام الثلاثة تبين الحكم الشرعي. القسم الأول أن يبيع الحكم في ذمته إلى أجل المعلوم ويعطيه من هذه الزرعة لا بأس، إذا سلم الثمن في الحال يسمى سلم، إذا سلم الثمن تسلم الثمن في الحال يدا بيد يكون سلما. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يسلموا في الثمار السلام والسلاتين، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في كيل فليسلف في كيل المعلوم مسلم المعلوم إلى أجل المعلوم. الحال الثاني أن يبيع الزرع أو التمر عندما اشتد واستوى، هذا لا بأس به، إن باعه بالنقود فلا بأس، وإن باعه بغير النقود شيء من الربا من الربويات، كان يبيع زرع الرز بأصع من بر أو من شعير أو من تمر فلا بأس، لكن يذن بيد حتى لا يقع الربا، يكون يذن بيد حسب يقبض الثمن ويكون الزرع في ملك المشتري، يتولى حصاده أو يسيط عليه حصاده لا بأس، يسيط على مالك بحصاده لا بأس. الحال الثالث أن يبيع الزرع قبل أن يستوي لكن ليحصده حالا، يبيع الزرع من الرز أو من الحنطة أو غيرهما ليحصده حالا، علف يعلف به البهائم ما يخليه حتى يستوي، يبيعه في الحال يحصده في الحال، هذا لا بأس به لعدم الغرر وعدم الخداع وعدم الخطورة التي قد تحصل في الزرع لو ترك حتى يبدو صلاحه، لأن هذا بخطر قد يبدو صلاحه وقد لا يبدو صلاحه، قد يصيبها آفة، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، ثمرة حتى يبدو صلاحها، لأن إذا بيعت قبل ذلك قد تصاب بآفة. أما إذا كان يقطع في الحال يجز في الحال هذا ما في خطر.
جزاكم الله خيرا. يقول هل يجوز أن يأم رجل النساء؟
نعم يجوز يأم النساء في الصلاة وفي التراويح. النبي صلى الله عليه وسلم زار أنس بن مالك وصلى خلفه أنس بن مالك هو يتيم عندهم صفا خلفه وصفة مسلم خلفهم، وكان النساء يصلين خلف الإمام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن يصلي النساء خلف الإمام ولو كان وحده الإمام كلهن نساء، لأن الخلوة بالثنتين فأكثر ما تحرم، إنما تحرم الخلوة إذا كانت بواحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون على المرأة فإن الشيطان ثالثهما، فإذا كان معها نساء أو معها رجال ما تسمى خلوة. وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس واليتيم وأم سليم جميعا صلى بهم عليه الصلاة والسلام، وهكذا في رمضان لو صلى بالنساء في التراويح في بنوه البيت صلى بهم رجل كفيف فلا حرج، أو بصير لكن تغشينا عنه ويحتجبنا ولا يسلم لا يكشفنا له بل يتحجبنا سن الوجوه وغير الوجه عند إقباله عليهن وسلامه، هذا لا حرج فيه، لأن المقصود هو عدم الخلوة وعدم النظر للعورات، فإذا كنا مستورات عن المصير أو كان الإمام أعمى وليس هناك خلوة فلا حرج في ذلك، ولكن إذا كان أعمى يكون أسلم أبعد عن الفتنة. نعم.
جزاكم الله خيرا. من الإمارات العربية المتحدة رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين من هناك، رمز إلى اسمه بالحروف راي طاء عين، رسالته مطولة بعض الشيء، يقول إنني متزوج من زوجة ولي منها 3 بنات وولدان، ومشكلتي مع هذه الزوجة أنها من 8 سنوات وأنا أحاول هدايتها وبالمعروف وبالكلام الطيب ولكن دون جدوى، رأسها قاس كالصخر لا تسمع الكلام وتعصي أوامري ولا تسمع لي وتحرضني أمام الأهل والأصحاب وتنكر المعروف والجميل دائما وتحب السيطرة وتحب أن تكون الكلمة لها ولا تحب أن أزور أهلي وبالأخص والدتي، وكل هذا الصبر لأنها من الرحم ومن أجل أمها وهي عمتي أخت أبي ولكن دون فائدة، وباختصار إنني لست مرتاح معها، ونفسي تطلب الزواج كما لو كنت لم أتزوج من قبل. هل لو تزوجت أكون قد ظلمتها؟ وهل لو لم أتزوج أكون أحاسب على طلب نفسي للزواج؟ جزاكم الله خيرا.
مثل هذه المرأة التي ذكرت أوصافها ينبغي طلاقها وعدم بقائها، فإذا استطعت أن تبقيها وتزوجت غيرها حتى تعف نفسك فهذا طيب، تزوج إذا قدرت وتبقيها من أجل أولادها ومن أجل أمها وترحمها بالكلام الطيب معها والتوجيه لها دائما إلى الخير، وأمها تعينك على ذلك بالتوجيه لها الخير، فلا حرج عليك إذا كانت تصلي. أما إذا كانت لا تصلي فلا تبقى معك أبدا، يجب أن تفارقها، لأن من ترك الصلاة كفر، نسأل الله العافية. وينبغي لك أن تبادر بالزواج حتى تعف نفسك إذا كنت تستطيع، بادر بالزواج ولعلها تهتدي بعد ذلك، أو تطلقها وتستريح منها والحمد لله، لأن هذه بقاؤها معك تعب عليك وضرر عليك. لكن إذا هداها الله بعد زواجك فهذا لا بأس، أو رحمتها من أجل ضعف عقلها ومن أجل أمها وصبرت عليها وأحسنت إليها فأنت مأجور على شأنك وصبرك، ولكن أنت معلوم في فلاقها وطلاقها بسبب أخلاقها الذميمة التي ذكرت عنها. فينبغي لك أن تبادر بالزواج وتحرص على الزواج، والله يعينك حتى تعف نفسك وتستريح من هذا البلاء. فإن هداها الله إلا فارقها، الله جل وعلا يقول وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. نعم.
جزاكم الله خيرا. الأخت صالحة رسام من مدينة حائل بعثت تقول إنها امرأة متزوجة منذ 3 سنوات تقريبا، وذهبت إلى الحج في عام 1407 علما بأنها أول سنة تحج فيها، وتسأل إذ أني لم أرمي الجمرات في هذا الحج أبدا لأن زوجي قال لي وكليني لأرمي عنك، فوكلته خوفا من الزحام، هل علي شيء؟ أفيدوني مأجورين جزاكم الله خيرا.
ليس عليك شيء، لأن الزحام الشديد الذي يخشى منه الخطر على المرأة وعلى الضعيف عذر في التوكيل، وإن اشتبه عليك الأمر وخفت أن يكون هناك تقصير فاذبحي ذبيحة عن ترك الرمي، تذبح في مكة كالضحية، يعني رأس من الغنم جذع وضان أو ثني معز كالضحية يذبح في مكة، توكلي ثقة في مكة يذبحها عنك احتياطا عن ترك الرمي. أما إن كانت الزحمة شديدة ولم تستطيع الرمي ووكلتي فلا حرج عليك والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. أيضا حول نفس الموضوع تقريبا تقول ذهبت أيضا للحج في عام 1409 وهذا الحج لوالدتي المتوفاة، ورميت جميع الجمرات إلا الجمرة الأخيرة بسبب الزحام، وكلت زوجي فرماها، أرجو إفادتي بارك الله فيكم، إذا كان علي دم هل يجوز أو أن توكيل الزوج ليس فيه شيء؟
ليس عليك حرج إذا كان الزحام شديدا فيه الخطر.
نعم.
فالوكالة لا بأس بها.
جزاكم الله خيرا. المستمعة لام عين عين من جمهورية مصر العربية ومقيمة في الدمام بعثت تسأل وتقول هل يجوز الاستماع إلى القرآن الكريم وأنا أعمل في البيت في المطبخ مثلا، مع العلم أنني أركز مع القراءة وأستمع جيدا؟
نعم لا بأس، بل هذا طيب، ما دمت تستمعين في المطبخ أو في أي مكان غير الحمام لا بأس، جمعا بين المصلحتين، بين سماع القرآن الكريم وبين العمل الذي تقوم به مما شرع الله لك وأمرك به، فأنت على خير عظيم، في المجلس عند القهوة في المطبخ لا بأس بذلك، بل هذا طيب ما دمت تستمعين له تنصتين له.
جزاكم الله خيرا. تقول عند القيام بفرض الوضوء هل واجب على المرأة مسح جميع الرأس أم يكفي الناصية؟
ما مثل الرجل، تمسح جميع الرأس من مقدم الرأس إلى مؤخره، مؤخر الرأس المنبت. أما العمائل الأطراف ما نزل من الضفائر لا يمسح، ما يجب مسحه، لكن تمسح المرأة كالرجل منبت الشعر من مقدم الرأس إلى آخر الرأس، والرقبة هما بعدها، والعمائل ليس لها الضفائر لا تمسح، لا يجب مسحها، إنما هو منبت الشعر من مقدم الرأس إلى مؤخر الرأس، تمسح عليه ويمسح الرجل. نعم.
جزاكم الله خيرا. تقول: أملك بعض الحلي من الذهب ومنها طقم ذهب، ولكنه يحتوي على فصوص كثيرة ليس الذهب، فهل أخرج الزكاة على وزن الطقم كله أم على وزن الذهب فقط من غير الفصوص؟ وإذا كان الذهب من عيار 18 فكيف أخرج زكاته؟
عليك إخراج الزكاة عن الذهب فقط بما يساوي صرفه في السوق، تخرجين الزكاة عن الذهب فقط. أما الفصوص والماس فلا زكاة فيه إذا كان للاستعمال، فإذا كان الذهب يبلغ النصاب من عيار 18 أو أكثر فإنه يزكى، والنصاب 20 مثقالا، يعني 90 من الذهب، 90 غرام من الذهب، ومقداره بالجنيه السعودي 11 جنيه سعودي نص. أما كان إذا كان أقل فلا زكاة فيه. نعم.
المستمع محمد مبارك الدوسري من الرياض الشفا المعهد العلمي بعث يسأل ويقول: ما حكم القطرة، قطرة العين والإنسان صائم، هل تؤثر على الصيام؟
الصواب أنها لا تؤثر، الصوم صحيح، لكن ذهب بعض أهل العلم إذا وجد طعمها في الحلق يقضي، وهذا من باب الاحتياط، إذا وجد طعمها في الحلق وقضى هذا من باب الاحتياط، فهو الصواب أنها لا تقضي في الصوم، لكن إذا جعلها في الليل يكون أحوط، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يليمك إلى ما لا يليمك. وفي ذلك خروج من خلاف العلماء، فجعلوا قطرة والكحل في الليل في حق الصائم يكون أولى وأحوط، لكن لو فعله في النهار فصومه صحيح. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: حدثونا بالتفصيل لو تكرمتم عن المسح على الجوارب جزاكم الله خيرا.
الصواب أنه لا حرج في مسح الجوارب كالخفين من الجلد، قد مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين، ومسح عليها جماعة من الصحابة فلا بأس بها. والجورب ما يلبس في الرجل من القطن أو الصوف أو الشعر أو غيرها غير الجنوب، إذا كان ساترا للقدم يمسح عليه يوم وليلة المقيم، وساترا بالأجاه المسافر بعد الحدث، يعني يبتدي المسح بعد الحدث، فيمسح يوم وليلة بعد الحدث في حق المقيم، ويمسح ثلاثة أيام بلياليها بعد الحدث في حق المسافر، على الجورب وعلى الخف من أجل كل واحد، هذا هو الصواب. نعم.
إذا كان في الخف بعض المذوق سمحت
الشقوق اليسيرة يعفى عنها، الشقوق اليسيرة يعفى عنها. نعم. في أصح قول العلماء.
نعم.
الشقوق اليسيرة عرفا يسمح لنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، والله يقول سبحانه: وما جعلكم الدين من حرج، ولأن الناس قد لا يسلم تسلم حسابهم.
نعم.
من الشقوق أو الفتوق، لكن إذا تحرز واعتنى بالخف وبالجورب حتى لا يكون في شيء يكون هذا أسلم لدينه. وفي خروج من خلاف العلماء القائلين بأنه لا يسمح بالفروق ولا يسيره.
جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات رمزت لاسمها بالحروف عين ألف خاء، تقول في أحد أسئلتها: إنني أقسمت بالله بألا أفعل عملا معينا أبدا، ولكنني فعلته، وبعد فترة وفيت قسمي وتركت هذا العمل، هل هذا يعني أنني وفيت القسم أم أنه علي شيء؟ جزاكم الله خيرا.
عليك الكفارة، لأنك فعلت، فعليك الكفارة، كفارة اليمين. فإذا قلت: والله لا أكلم فلان، أو والله لا أكلم فلانة، أو والله لا أكل طعام فلان أو طعام فلانة، أو لا أزورهم، ثم فعلت هذا كفارة اليمين، ولو تركت هذا بعد ذلك عليك كفارة عن فعل السنة فعلته بعد اليمين، طعام 10 مساكين أو كسوتهم 10 فقراء، كل واحد يعطى نصف الصاع من التمر أو الرز من قوت البلد، مقداره فيه رز تقريبا، أو يكسوه كسوة تجزي في الصلاة قميص أو إزار رداء أو يعتق رغبة. فمن عجز ولم يستطع هذه الأمور أجزأه يصوم 3 أيام عند العجز والفقر.
جزاكم الله خيرا. تسأل وتقول: هل يجوز مسك المصحف الشريف في الصلاة والقراءة منه بعد الفاتحة؟
إذا دعت الحاجة إلى ذلك لا بأس، مثل التراويح والزيادة في رمضان لا حرج، وإذا كان الإنسان يقرأ عن ظهر قلب يكون أخشى يتيسر له ذلك. فإذا دعت الحاجة إلى أن يقرأ من المصحف لكونه إماما، أو المرأة تهجد بالليل، أو الرجل كذلك وهو لا يحفظ، فلا حرج في ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. تقول: من أقوال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. نعرف أن هذا الحديث يخص الرجال لأنهم يجتمعون في المساجد، فماذا على النساء في هذا الحديث؟ جزاكم الله خيرا.
نرجو للنساء كذلك في جلسة بعد صلاتها في مصلاها تذكر الله، تقرأ القرآن، تدعو، ثم صلى ركعتين بعد ارتفاع الشمس، نرجى لها هذا الخير العظيم. النساء كالرجال، ما ورد في حق الرجال يعم النساء، ما ورد في حق النساء يعم الرجال، إلا بدليل يخص أحد الصنفين، وإلا فالأصل العموم، لأنهم كلهم مكلفون وكلهم مشتركون في الأوامر والنواهي، فما ثبت من تحريم أو تحليل أو وجوب أو فضل هو يعم الجميع إلا ما خصه الدليل.
جزاكم الله خيرا. أحد الأخوة المستمعين بعث برسالة يقول: المرسل البشير صافي النور محمد من تهامة عسير، يقول: ما حكم رجل صلى منفردا خلف صفوف المأمومين، وما الذي يترتب عليه؟ جزاكم الله خيرا.
إذا صلى الإنسان منفردا خلف الصف، أو امرأة خلف صف النساء منفردة، وجبت الإعادة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ولما رأى رجل يصلي خلف الصف وحده أمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، هذا يدل على أن من صلى وحده خلف الصف يعيد بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لكن المرأة إذا كان معها نساء صلاتها صحيحة خلف الصف مستثناة، أما إذا كان معها نساء وترك صف النساء صلت خلفهم وحدها خلفهن وحدها فإنها كرر في هذا تعيد الصلاة. أما إذا كان خلف الرجال وليس معها أحد فإنه يجزئها ذلك، لأن أم سليم صلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحدها خلف الرجال. أما الرجل لا، إذا صلى خلف الصفوف فإنه يقضي بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وفي حديث وابصة بن معبد أنه صلى الله عليه وسلم رجل يصلي خلف الصف حتى فأمره يعيد الصلاة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: شاهدت رجلا اختصم هو وزوجته فبدأ بضربها ضربا شديدا، وعندما جاءت أم زوجته لترفعه عنها أمسك بها وضربها كما ضرب زوجته، فما حكم الشرع في ذلك؟
لا يجوز للرجل أن يضرب زوجته بغير أمر شرعي، وليس له ضرب أمها أبدا، عدوان، ليس له ضرب أمها ولا جدتها ولا أخواتها، لكن إذا كان لحق عليهن يشتكي للمحكمة. أما أن يضربهن كذا باختياره لا، إذا كان له حق على الوالدة أو على أخت زوجها أو على عمتها أو على أبيها يرتفع إلى المحكمة لجهة المسؤولة، أو يتساهل معها أو ترضيه جاء بشيء حتى يصطلحوا. وأما المرأة فليس له ضربها إلا بعذر شرعي كالنشوز، إذا نشزت عليه ولم ينفع فيها الوعظ ولا الحجر ضربها ضربا مبرح ضربا خفيفا لقول الله سبحانه واللاتي تهاون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ولقوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وأذن في ضربهن ضربا غير مبرح إذا عصينا. فالحاصل أن الرجل له ضرب امرأته إذا عصته ونشزت عليه ولم يتيسر إصلاحها بغير الضرب فإنه يضربها ضربا خفيفا يردعها عن العصيان ولا يضرها بجرح ولا كسر للآية الكريمة والحديث الشريف. أما يضربها بغير حق من أجل هواه أو من أجل غضبه وهي لم تفعل ما وجب الضرب فهذا لا يجوز له ولا ينبغي له وهذا من سوء المعاشرة. والله يقول وعاشرهن بالمعروف وينبغي أن يتحمل ما قد يقع منها بعض الخلل لقوله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضعف وإن أعوج شيء في الضلعين استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضعف وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج. وفي اللفظ الآخر فإن ذهبت تقيمه كسرتها وكسرها طلاقها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بهن خيرا قال استوصوا بالنساء خيرا وبين له أنه لا بد من عوج فينبغي الصبر والتحمل وعدم التشديد وعدم تدقيق الحساب فيما يتعلق بأخطائها. يكون عنده كرم وعنده خلق جيد وحلم يتحمل فلا يعاقب على الصغيرة والكبيرة وعلى كل إصلاح بل ينصح ويعظ ويذكر أو يحجر عند الحاجة يحجرها في الفراش أو يعطيها ظهرها أياما أو ليالي ثم إذا صلحت رجع عن الحجر وترك الحجر. فإذا لم تجزي الموعظة ولم تنفع الهجرة لمنفع الهجر ضربها ضربا مبرح عند عصيانها له وإيذائها له ضربا خفيفا ليس في خطر لا جرح ولا كسر. والمقصود من هذا أن الواجب عليه أن يعاشر المعروف كما قال الله سبحانه وعاشروهن بالمعروف وقال عز وجل ولهن مثل الذي عليهن من المعروف وللرجال عليهن درجة فليتق الله وليرحمها وليحذر التشديد والتكلف والتعنت وليكن حليما جوادا كريما. قد قال صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لشائكم وانا خيركم لاهلي اللهم صل وسلم. فعليك يا اخي ان تاسف رسول الله في الصبر والحلم والخلق الكريم مع اهله عليه الصلاه والسلام تتغافل عن بعض الزلات السهله ولا تدق في الحساب على بعض الزلات بل تسمح الكثير الذي لا يضرك لكن تجتهد في كونها تطيع الله وتستقيم على دين الله وتحرص عليها في ذلك حتى تكون تقية مؤمنة مستقيمة على دين الله. أما ما يحصل من تقصير في حقك فعليك أن تلاحظ السماح والعفة بالمعروف وعدم التشديد في ذلك وأنت على أجر عظيم وتحمد العاقبة وهي ربما انتبهت وحسبت نفسها ورجعت عن تقصيرها بسبب حلمك وإحسانك وفعلك الطيب وكلامك الطيب. وفق الله الجميع.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله العافية.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.